بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد حفظت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف، وقد بلغت من الكبر عتيا أو عسيا. قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار.
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لقد حفظت السنة كلها. والمراد بذلك أنه لم يحصي السنة إحصاء كاملا، فإن أحدا لا يستطيع ذلك، أن يحصي كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل حطب السنة كلها، هذا صعب. بخلاف القرآن، فإن القرآن قد حفظه من جهة اللفظ الكثير والكثير، وإن كان من جهة المعنى فإن الأمة بمجموعها قد حفظت مراد الله عز وجل من كتابه، لكن قد يخفى على بعض العلماء الكثير من معاني القرآن، ولا زال أهل العلم يختلفون بذلك. أما السنة فإنها مترامية الأطراف، متعددة الحديث، وكان كثير من السنة يخفى على هذا ويخفى على ذاك، هذا ليس عنده هذا الحديث والآخر ليس عنده هذا الحديث، بل قد يخفى الحديث على الجمع من الصحابة رضوان الله عليهم، كما في الطاعون لما قال الصحابة: ندخل هذه الأرض وفيها الطاعون أو لا ندخل، وليس عندهم نص، وكان عبد الرحمن بن عوف يقضي حاجته، ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك وقال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها. الحديث فقد يخفى على الإنسان الكثير والكثير. فقول ابن عباس حفظت السنة كلها يقصد أنه قد حفظ غالبها وكثيرا منها، غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. غير أني لا أدري أكان النبي يقرأ في الظهر والعصر أم لا، يعني خفت علي هذه المسألة مع أني أحفظ السنة كلها. وقد حفظ غير عبد الله بن عباس ذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الأوليين، يعني في ركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب وسورة، وكان يقرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب ولم يذكر سورته. وعليه فغير ابن عباس قرأ حفظ ذلك، وهم كثر في الصحابة، لكن خفي على ابن عباس هذا. يقول أيضا: ومما خفي علي أنني لا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف، ولقد بلغت من الكبر عتية أو عسية. والقراءات المتواترة عتية وعتية، قد بلغت من كبري عتيا وقد بلغت من كبري عتيا، هما القراءتان العشريتان، القراءتان العشريتان في القراءة المتواترة ليس هناك عسية إلا أن تكون قراءة شاذة أو قراءة من قراءات الصحابة التي رفعت ولم يكن عليها مصحف عثمان رضي الله عنه. أما مصحف عثمان رضي الله عنه الموجود فإنه فيها عتية وعتية، عتية وعتية هما قراءتان عشريتان، فالقراء العشر جميعا لم يخرج عن هاتين القراءتين، قد بلغت من كبري عتيا أو بلغت من كبري عتيا. فدل هذا على أن الإنسان مهما يحصي من العلم فإنه يفوته شيء منه، مهما أحصى من العلم فإنه يفوته منه، وفوق كل ذي علم عليم. والذي يخفى على الإنسان قد يعرفه الصغير، يعني ليس باللازم إذا كان الإنسان عالما أن الذي يخفى عليه هو الشيء الكبير، فقد يخفى عليه أمر قليل جدا يعرفه الصغير. ولا أدل على ذلك من حديث الاستئذان، فإن أبا موسى الأشعري لما جاء إلى عمر رضي الله عنه ليستأذن عليه واستأذن ثلاثا فلم يأذن له عمر فرجع، فقاله عمر وعاتبه لما لم تدخل، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث، فإن قيل لك أدخل وإلا ترجع. قال من النبي قال هذا؟ قال النبي قال هذا. قال معك شاهد على هذا؟ قال نعم. فانطلق أبو موسى إلى الصحابة وقال لهم ذلك، فقالوا لنبعثن معك أصغرنا، فأرسلوا معه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول هذه السنة معروفة يعني واضحة واضحة، لنبعثن معك أصغرنا. وعمر رضي الله عنه الذي هو جبل من جبال العلم أعلم الأمة بعد الصديق، ثالث رجل في هذه الأمة، الرجل الثالث في هذه الأمة، ليس فقط نقول عدلا بل علما. فابن عباس رضي الله عنهما صاحبه سنة يريد أن يسأله عن الشيء الواحد كما جاء في الصحيحين، ولقد كان مرجعا للصحابة رضوان الله عليه في عهده، فهو أعلم الصحابة في عصره بعد موت الصديق رضي الله عنه، أعلم الصحابة، ومع ذلك تخفى عليه سنة الاستئذان، سنة الاستئذان تخفى عليه. فليس يوجد أحد يحصي العلم أبدا، بل قد يفوتك الشيء الصغير حتى في الاستنباط والفهم، قد يفهم الصغير ما لا يفهمه الجمع من الكبار. ولقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار يعني من النخل، يعني هذه مقدمة للجواب أصلا، هذه مقدمة وقرينة للجواب، أتي بجمار يعني من النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، والجمار في يده صلى الله عليه وسلم، مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فخاض الناس في شجر البوادي، هذه شجرة كذا يقول لا، شجرة كذا يقول لا، حتى قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت أن أقول، يعني أنا صغير أقول بحضرة أبي بكر وعمر وهؤلاء، فاستحييت أن أقول، فقال يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. فقال ابن عمر فقلت لأبي ذاك لما خرجنا، قال لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، يا ترى ماذا سيكون قدرك عند رسول الله حينها، وماذا سيقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد أنه كانت تنال دعوة من دعواته صلى الله عليه وسلم، لأن قلت ذلك فلقد كان أحب إلي من كذا وكذا. فالاستنباط قد يخفى. ولقد وجد الناس في نفوسهم شيئا لما كان عمر رضي الله عنه يدخل عبد الله بن عباس في مجلسه الخاص مجلس الشورى لعمر، في مجلس الشورى لعمر في أشياخ قريش وكذا، وفيهم عبد الله بن عباس صغير، فيهم عبد الله بن عباس صغير يعني بلغ منذ قليل ما لعله ما بلغ 20 من صغار الصحاب، فوجد أشياخ قريش في نفسهم شيئا من هذا. إما احنا لنا أولاد، هي المسألة لكم أولاد، وهذا يأتي بابنه وهذا لا يأتي بابنه، هذا مجلس عمر مجلس الشورى، مجلس عمر مجلس القراء، فإن مجلس عمر هو القراء، ولهذا كان مجلس عمر هو ماذا؟ مباحثة العلم، مباحثة كذا، يذكر عمر رضي الله عنه، لأن الرجل ينتفع بما بجلسائه، وأي واحد له بطانة، فإذا كانت بطانتك إذا نسيت ذكرتك، وإذا انحرفت أرجعتك، فهنيئا لك. ولهذا قبل أن نعين الوزير نعين من يجالس الوزير، لأن الإنسان مهما كان يا إخواني صالحا في أي محل من المحلات وفي أي عمل من الأعمال، فنحتاج إلى بطانة. الإنسان يحتاج إلى من يستشيره، الإنسان يحتاج إلى من يذكره، كلنا ينسى وكلنا ين، وكل الواحد قد يكون في غضبه ولا كذا يقول سأفعل، فيقول جليسه لما تفعل هذا لا فائدة فيه، لكن افعل كذا هذا خير لك، يقول جزاك الله خير. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن الأحنف ابن قيس وهو ممن كان يجلس عمر، لما أراد عيينة ابن حصن أو أحد هؤلاء المؤلفة قلوبهم من الكبار أن يدخل على عمر، فمن يشفع له؟ هذا كان قريبا له، قال اشفع لي عند عمر وأدخل عند عمر، اشفع لي، وكان أمير المؤمنين، اشفع لي عند عمر، فشفع له الأحنف، خلاص يريد فلان هذا أن يدخل عليه، أظن عيينة أو غير عيينة، لكن من المؤلفة قلوبهم الكبار هؤلاء. فدخل على عمر، أول ما دخل على عمر ماذا قال؟ إيه يا ابن الخطاب، والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. أول ما دخل على عمر فغضب عمر غضبا شديدا. هنا بقى قفز الأحنف، ما قال، ما قفز الأحنف خارجا لأنه هو الذي توسط له، إنما قفز أحمد الأحنف فين؟ عند عمر، فقال أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. شوف القفزة إلى عمر، هو يعرف، يعلم أن عمر هنا قد ملأ الغضب قلبه، عمر ما يحكم بالعدل، أمال مين اللي يحكم بالعدل؟ ده يدلك ان البشر لا يمكن، الله لا تجيب لهم عمر، اقول لك ارحل فيش فايده برضه، ارحل يا عمر عند طبق. يقول الاحنف وكان عمر وقافا عند القران، كان عمر ما يوقف عمر سبحان الله الا القران، كان وقافا عند القران. فلما ذكره خذ العفو وامر بعرف اعرض عن الجاهلين، فسكت عمر. هذا المجلس، فكان عمر يدخل ابن عباس، فلما وجد ان اشياخ قريش وجدت في نفوسها شيئا من عمر من عبد الله بن عباس ودخوله وكذا، فسال يوما سؤالا، قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله الفتح، ما تقولون في هذا؟ فهذا قال قولا وهذا قال قولا وهذا قال قولا، قال ما تقول يا ابن عباس؟ فقال أرى هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينعي عليه أجله، قال والله ما أعلم فيها غير الذي قلت. فأراد أن يري الناس منزلة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ففوق كل ذي علم عليم، ولا يمكن لإنسان أن يحيط العلم كله أبدا، أقول وقد يخفى على العالم الكبير المسألة الصغيرة. ولهذا لا نجد في في كتب أهل العلم والأصول كتابا يقول بأنه إذا حصل خلاف في الأمة أنه يرجح قول الكبير على قول الصغير، وأنه ينظر إلى الكبير والصغير، فقول الكبير صحيح قطعا وقول الصغير باطل قطعا، لا تجد هذا، إنما يؤخذ بقول من وافق الدليل سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، كانوا جمعا وعددا أو كان الرجل وحده. فلو أن ألفا خالفهم رجل لا يقال الألف قولهم الصواب، وإنما يقال أين الدليل، إلا في الإجماع فقط. وما الإجماع؟ هو اجتماع علماء العصر على حكم حادثة، اجتمع كل علماء العصر، كل علماء العصر مش علماء البلد، ما في حاجة اسمها إذا اتفق 10 من أهل مصر يقولون اجتمع أهل مصر على كذا، أو حتى اجتمع كل علماء مصر يقال هذا إجماع، لا هذا ليس إجماع، نقول اتفق أهل مصر، لكن ما نقول أجمع، تقول اتفق أهل مصر أجمع أهل مصر، لكن يقال إجماع، الإجماع ليس إجماع أهل مصر وليس إجماع أهل الشام، الإجماع إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على حكم الحديث. ولهذا ما عاد هذا الإجماع متصورا بعد اتساع رقعة الإسلام، حتى الإمام أحمد بن عصر أحمد وهو يستبعد وقوع الإجماع، فحجية الإجماع قائمة وفي كل عصر قائمة من جهة الحجية، أما من جهة تصور الوقوع وقوع الإجماع فإن هذا من عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو يستبعد وقوع الإيه؟ يستبعد وقوع الإجماع. لهذا ما نسمي اتفاق أهل مصر إجماعا، ولا نسمي اتفاق المجمعات الفقهية إجماعا أو إلى آخره، إنما الإجماع هذا اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. فابن عباس هنا يقول حفظت السنة كلها، ومع ذلك يقول غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، وقد علم ذلك غير ابن عباس وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من اي نعم، ما نقول على يقرأ صحابي. اي نعم،
قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع الثمر حتى يطعم. قال حدثنا
حتى يطعم
عندنا يطعم
لا
يباع الثمر حتى يطعم،
يعني حتى يطعم يعني يبلغ أن يؤكل. هذا يساوي حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم، حتى لأنها قد تتلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما يستحل أحدكم مال أخي إذا تلفت. نعم،
قال حدثنا علي بن عبد الله قال
حدثنا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها فتلفت لا يأخذ من مال أخيه شيئا. لو أن رجلا باع أرزا أخضر قبل اشتداد الحب ثم أصابته آفة وتلف، أولا هذا البيع بيع محرم ما يجوز، لا يجوز بيع الأرز إلا إذا اشتد حبه. طيب، فبالتالي إذا أصابته آفة فإنه يرجع بالمال على أخيه. نعم،
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه.
نعم، يعني إذا سأل حقا، لكن إذا سأل بوجه إذا سأل محرما فلا نعطيه. واحد يقول أسألك بالله أن تعطيني السجارة، نقول قال النبي من سألكم بالله فأعطوه؟ لا، إذا سأل محرما ما نعطيه. نعم،
لا
وقال هنا أيضا لا تسألوا ومن سألكم بوجه الله، هذا نوع آخر من السؤال وهو نوع خاص، من سألكم بوجه الله فاعطوه. ثم قال في الحديث الآخر ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أول إنسان ما يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن وجه الله عظيم، وجه الله عظيم، وهو أعظم من أن تسأل به شيئا من دنيا. تسأل واحدا بوجه الله أن يعطيك 10 جنيهات، ولا تسأل واحدا بوجه الله أن يعطيك فدا حتى أرض، إنما وجه الله يسأل به الجنة التي أعظم شيء. سألك بوجهك الكريم الجنة ونعيمها، لأن وجه الله عظيم فلا يسأل به إلا العظيم. وكل شيء في الدنيا حقير مهما بلغ فإنه دنيا. نعم.
قال حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره.
نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن أعمرها،
لمن أعمرها،
العمرة لمن أعمرها، والرقبة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه.
مراد هنا بالعمرة والرقبة وكذا نوع من أنواع الهبات والعطايا. أقول خذ هذا البيت عمري، عمري يعني اسكنه طيلة حياتي، هذا معنى العمرة بالألف المقصورة، وليس العمرة بالتاء العمرة، لا العمرة، وهي أن يسكن الواحد أحدا بيته طيلة عمره، يقول هذا لك هذا البيت عمري. نعم. والعائد في هبته يعني حث على مثل هذه الأشياء، وأن الإنسان ما يعود فيها. والعائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني هو يماثل ذلك مثل الكلب، إلا ما كان من عطية الوالد لولده، فالوالد إذا أعطى ولده لزمت له أن يرجع في عطيته، فقط الوالد، فقط الوالد. أما إذا وهبت أخاك شيئا أو كذا فإنه لا يجوز لك الرجوع. والهبة التي لا يجوز فيها الرجوع هي ما قبضها الآخر، أما ما لم يقبضها وأراد أن يرجع فله ذلك. يعني أنا في نفسي مثلا قلت سأهب فلانا مثلا صحيح البخاري مثلا أو شيئا، ثم قلت في نفسي لا لا فلان أولى بذلك، أو بدا لي ألا أخرجها من مكتبتي، فهذا لا إشكال في ذلك، ما يقال العائد في بيته. حتى ولو وعدتك، حتى ولو قلت لك سآتي لك بصحيح البخاري غدا ثم رجعت في ذلك، فلا يقال في ذلك العائد في هبته، لأنه ما وهب بعد، هو وعد بالهبة. فإن نوى الهبة أو وعد بها ثم رجع فيها فلا شيء عليه. لكن متى يتحقق هذا الحكم؟ يتحقق إذا تسلمت، أعطيتك الشيء، فأعطيتك الشيء ظهرا ثم حصل معك خلاف عصرا، فما ينبغي أن تقول طيب هذه الهبة أرسلها إلي، أرسل إلي شيء هذا أنت ما تستحق أرسل إلي الشيء، لا يجوز لك، لا يجوز لك هذا، لأن النبي يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذه خرجت خلاص من 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 ملكك وخرجت من ملكيتك، لا يجوز لك أن تطالب بها، انتهت. إلا الوالد، لماذا الوالد؟ لأنه أنت ومالك لأبيك، الوالد لماذا؟ لأنه أنت ومالك لأبيك. نعم. وليلحق بذلك الأم أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من خص بالوالد فقط كما جاء في النص، ومنهم من قال الوالد أيضا يطلق على الأم، فالأم لها أن ترجع. نعم.
الورثة شفنا يخرجون من بعمة بعد موت من أعمار
الإيه؟
يعني إذا كل رجل أصل في هذا البيت طيلة عمره،
لا على حسب، أي نعم خلاص هذا طيلة عمر. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبا فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة ثم عاد فيها فهو كالعائد في قيئه.
يقول المحشي هنا الشيخ شعيب، يقول قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: العمرة جائزة بالاتفاق، وهي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك هذه الدار أو جعلتها لك عمرك، فيقبل، فهي كالهبة إذا اتصل بها قبل، يعني سواء قال عمري أنا أو عمرك أنت على حسب. فلو قال أعمرتك إياها إيه أو هي لك عمرك أنت، هي لك عمرك، فهي كالهبة إذا اتصل بها القبض، إذا اتصل بها القبض هي كالهبة. ملكها المعمر، المعمر يعني من أعمر إياه، فهي كالهبة إذا اتصل بها القبض، يعني إذا سلمها فعلا. أما إذا وعد فله أن لو رجع في ذلك فلا يلزم. ملكها المعمر ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات تورث منه، إذا مات تورث منه، سواء قال هي لعقبك من بعدك أو لورثتك أو لم يقل، لكن هذا هذه مسألة خلافية. وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال عروة بن الزبير وسليمان بن يسار ومجاهد، وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقل هي لعقبك من بعدك فإذا مات يعود إلى الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه. وهذا قول جابر، وروي عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: إنما العمر التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وتكون على الشرط، إن مسلمون على شروطه، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به، وهذا قول مالك، ويحكى عنه أنه قال: العمرة تمليك المنفعة دون الرقبة، فهي له مدة عمره ولا يورث، وإن جعلها له ولعقبه كانت المنفعة ميراثا عنه. العمرة هذه منفعة، وإلى الأصل تبع من؟ تبع صاحبها. فهي مثلا مثل ما أقول لك أسكن في هذه الشقة أو كذا، فملكتك المنفعة، أما الأصل لا. فلهذا هذه المنفعة تورث إذا قلت لك لك ولعاقبك، لك ولإيه؟ ولعاقب، فتكون لك ولعاقب، فهي تلزم إذا سلمتها أنت. وأما الرقبة هي أن يجعلها الرجل على أيهما مات أولا كان الآخر منهما، فكل واحد يرقب موت صاحبه. الرقبة يقول إيه؟ أن يجعل الرجل على أيهما مات أولا، على أيهما مات أولا كان للآخر منهما، فكل واحد يرقب موت صاحبه. فاختلف أهل العلم في جوازها، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها جائزة كالعمرة، وإذا مات المدفوع إليه يورث عنه، وشرط الرجوع باطل، وهو قول الشافعي وأحمد إسحاق. وذهب قوم إلى أن الرقبة غير جائزة، وقيل إنها عارية لا تورث، وهو قول أصحاب رأي والأول موافق لظاهر الحديث. فهذا نوع كان عند العرب، كان عند المسلمين الأوائل، وكل هذا من المواساة والإرفاق والإحسان إلى الناس، صدقة، هبة، هدية، عطية، وصية، وقف، عمرة، رقبة، وكلها من أبواب الخير التي هي منعدمة عندنا، إلا ما كان من صدقة في من يعني رحمه الله عز وجل وأعانه على نفسه فتصدق. أما مسائل وقف الآن أنت لا تجد، لا تمر الآن على شيء يقال هذا وقف، فلان أوقف فدانا أو عمارة مثلا يكون إيجارها للناس، يكون إيجارها لأهل الخير، أو يكون مثلا كذا، هذا لا يوجد، ولا حتى وصية. يعني ما أظن الواحد طيلة عمره كذا جاءه أناس وقالوا تعالى أبونا قد أوصى بالثلث أو بالربع مثلا أو بالخمس، وتعالى انظر ماذا نصنع، فقل قلت الرغبة في الخير عند كثير من الناس، والأصل أن الإنسان ينبغي أن يكون ذكيا لبيبا، فيجعل من ماله إن كان ذا مال يجعل من ماله شيئا ينتفع به بعد موته، لأنه ما مالك يا إخواني، ما مال العبد؟ مال العبد ما انتفع به، مال العبد ما انتفع به. والأولاد قد لا يذكرونك، يقسمون الأموال، أبوي أصلا ظلمني، أبوي أنا قلت له كثيرا أبي هذا ظالم، والثاني يقول أبي هذا يعني لو ذكروك بدعوة أو الله سمحه، كما ترى أنت في مجالس تقسيم التركات. فأنت انتفع بإيه؟ بمالك، فاجعل منه شيئا ولو قليلا. ولهذا كانت وصية كثيرة في الصحابة، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ المسلمين لو شيء يوصي به يبت ليلتين إلا وصية مكتوبة عند رأسه. هذا إذا كانت الوصية واجبة توصي، إذا كان عليك حقوق واجبة، أما إذا كانت أمور مستحبة فإن الوصية تستحب. وقد كان الصحابة يوصون، ومنهم عمر رضي الله، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله، نعم، وهذا سعد بن أبي وقاص لما نزل به الموت ولا يرثه إلا ابنه، أراد في مرضه الذي خشي منه الموت لكن عوفي بعد ذلك، سبحان الله، سعد بن أبي وقاص لما زاره النبي وفي مكة وكان قد مرض مرضا خشي منه الموت، فقال يا رسول الله إن لي مال كثير وكذا ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فشطره؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. لعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما وضر بك آخرين، يعني تحيا وتخلف وتنشط وتصح. وفعلا غزوات سعد بن أبي وقاص في فتح القادسية وغير ذلك كان بعد هذا، كان بعد هذا، ومات رسول الله سعد بموجود، ثم كان في زمن عمر، ثم كان في زمن أبو بكر، ثم كان في زمن عمر، الفتح حتى ذي. قال النبي لعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. نعم.
قال حدثنا
نعم إليه إنه حسب الاشتراط، حسب الاشتراط. نعم.
قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم صرفت القبلة بعد.
ولم يرد أنها صرفت في اليوم 15 من شهر شعبان، والناس مشهور عندهم أن صرف القبلة كان في 15 من شعبان، ولذا يحتفلون بيوم النصف في اليوم لأنه يوم تحولت فيه القبلة. ولم يرد تعيين الشهر على الصحيح فضلا عن تعيين اليوم داخل الشهر، ولقد جاء عند البخاري بل أظنه في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أنه قال قدمنا المدينة فبقينا 16 شهرا أو 17 شهرا نصلي إلى بيت المقدس. فالشهر لم يقطع به فضلا عن اليوم الذي تحولت فيه القبلة. ثم ثالثة، وماذا لو عرفنا أن القبلة تحولت في يوم 15؟ فإن ذلك لا يقتضي احتفالا، ولهذا الصحابة لم يحتفلوا بيوم تحويل القبلة ولا بيوم المعراج ولا بيوم الهجرة ولا بيوم بدر ولا بيوم الخندق ولا، وهذه أحداث عظيمة جدا في الإسلام، لكن لم يكن الصحابة عندهم هذا، الصحابة ما كانوا يقفون عند هذه الأمور، لا إحياء ذكريات ولا، إنما هي السنة والعمل والجد والاجتهاد. ولهذا اطلعت بالأمس على هذا المشروع الموجود في مكة بدايته الآن، وينوون أن يكون مشروعا ضخما بعد ذلك، وما يتعلق بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وهديه في مطعمه في مشربه في ملبسه في حروبه في غزواته، تعامل النبي مع الطفل، تعامل النبي مع المرأة، تعامل النبي مع كذا وكذا، والمسمى بمشروع السلام عليك أيها النبي. ف فإن هذا المشروع حقيقة وإن جوزه بعض أهل العلم، إلا أن هذا المشروع مشروع، وإن بدا فيه خيرية لإحياء هذا في الأمة وتذكير الأمة بمثل هذا على صورة تقريبية، لأنهم سيرسمون لك مكة، مكة بالحجم والوضع الذي كان على عهد رسول الله، يعني يأتون بالأوصاف في السنة وكذا، ثم يرسمون رسوما كأنما تحيا أنت في مكة، كذلك المدينة، هذا بيت النبي، هذا بيت عثمان واسع فسيح، هذا بيت زوجة النبي، هذا بيت عائشة، هذا بيت كذا، وتمشي أنت في مكة، لأن المشروع ينون أن يكون مليون متر، مليون متر، فتمشي أنت في مدينة مكة، تمشي أنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي في حديقة مليئة بأشجار نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هذه شجرة حقيقية، شجرة حقيقية، هذا شجرة نسبه، وهذا نسب علي، والذي تزوج ابنته، ابنته هذه تزوجت فلانا وفلان، هذا أنجب كذا وكذا، إلى غير ذلك مما سيكلف الكثير والكثير، حتى إن بعض شاشات العرض كما رأيت أن واطلعت، بعض شاشات العرض، بعض شاشات العرض تكلفت مليون ريال، مليون ريال، فما بالك بهذا المشروع الضخم. هذا أفتى به البعض بجوازه والكثير على منعه، والحقيقة بأن هذا سوف يفتح بابا من الشر، بابا من الشر على الأمة. أولا لسنا أحرص على هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين لهم بإحسان، ولقد مضت تلك القرون ولم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى مكة، لم يأتي غار حراء وهو النبي الذي أنزل عليه في غار حراء، أي ذكر أعظم من هذا أن يأتي إلى الغار، فهذا الغار هو الذي باشر فيه الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار يتعبد، ونزلت أولى الآيات من القرآن في هذا الغار. لكن هل أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغار وجلس فيه وجمع أصحابه وقال كنت هنا وكنت جالسا في هذه الجهة ثم نزل علي الوحي هنا وفعل بي كذا، وكان الوحي ضيقا لكنه اتسع قليلا، أو كذا كذا، ثم أمر بالبناء عليه وقال لتبقى ذكر هذه في الأمة حتى تتذكر الأمة مهبط الوحي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل أتى النبي صلى الله عليه وسلم غار ثور وقال هنا كان مبدأ هجرتي و لا بد أن تحيط هذا بسور وأن تدعى الأمة إلى زيارته وتدعى الأمة إلى كذا وحافظوا على ذلك، هذه الأماكن الأصلية وليست المقلدة كمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي غار ثور، لم يأتي غار ثور، لم يأتي غار حراء، ولم يأتي بيته الذي كان فيه أولا، حتى إنهم قالوا يا رسول الله كما جاء في الصحيح على أي الدور تنزل غدا في الفتح، على أي دور تنزل غدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من ديار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني ما ترك لنا ابن عمنا شيئا إنما باع دورنا. ما أتى النبي إلى صاحب الدار وقال تلك دار ولدت فيها وتربيت فيها وتلك هي دار الأرقم التي والتي كانت بدء الدعوة وتلك وتلك، ما كان النبي يأتي إلى هذه الأشياء ولا إلى هذه الأماكن ويحيي ذلك في نفوس أصحابه، ولا أتوا إلى بقعة بدر وقالوا كذا، ومات النبي والصحابة تبعوه فلم يفعلوا شيئا من ذلك، بل إن عمر رضي الله عنه قد أتى إلى الشجرة التي كان الصحابة يبيعون عندها أو بايعوا عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فقطعها عمر رضي الله عنه حسما لمادة الشرك حتى لا يتعلق أحد، لما رأى عمر رضي الله عنه الناس يتوجهون إلى تلك الشجرة، وهذه شجرة ذكرت في القرآن الكريم، لقد رضي الله عن المؤمنين يبيعونك تحت الشجرة، فلماذا قطعها عمر؟ ألا تكون هذه الشجرة بدء هذا المشروع مثلا؟ لكن عمر قطعها حسما لمادة الشرك، كما ذكر ابن وضاح في البدع وغيره من أهل العلم، بل ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتابه البدع أن عمر رضي الله عنه لما صلى بالناس يوما في سفر فوجد الناس ينطلقون انطلاقات إلى هنا وهناك، فقال ماذا يصنع الناس، ما للناس ينصرفون هكذا؟ قالوا تلك أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من ضمن أيضا المشروع هذا أنه أعطى خريطة كاملة لكل مكان وطأت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم إياه، أي مكان دخل فيه أو ذكره أو مر به أو نزل به أو كذا، خارطة كاملة لهذا المكان. فعمر رضي الله عنه لما رأى أصحابه يأتون هنا وهنا فقال إلى أين ينطلق هؤلاء؟ قالوا إلى أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فحذر عمر رضي الله عنه من ذلك ونهاهم وقال إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار نبيهم. فنهى عمر رضي الله عنه عن ذلك نهيا شديدا في هذا، فلم يكن هذا من هدي الصحابة ولا من منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يأتون الأماكن ويعظمون الأماكن. هذه الأمور تبدو الآن سهلة وتبدو الآن أنه لا شيء فيها، لكننا نعلم أن الناس الجهالة سوف يأتون هذه الأماكن وهذه الأشياء. ترى هذه قبعة الرسول، ترى هذه بيضة الرسول التي كان يجعلها على رأسه في الحرب، ترى هذا ثياب الرسول وهو كل تقليد يعني، فيظن الناس أن هذه ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا رأيت بنفسي وإلى الآن موجود، إلى الآن إلى ساعة هذا الحديث هذا موجود، عمود في الحرم، عمود في الحرم، يأتي ناس يقولون من هنا من هنا أسري برسول الله، يسمونه بيت أم هانة داخل الحرم، هذا عند باب الملك عبد العزيز، وأنت نازل من باب الملك عبد العزيز إلى ساحة الحرم تجد هذا العمود على شمالك. رغم أني في الحرم من 1412 ما انتبهت إلى هذا أبدا إلا من سنة واحدة، فأنا جالس فوجدت عمودا يأتيه الناس وتمركون به واجتمعون حوله وتمسحون به، عمود من أعمدة الحرم، عمود من أعمدة الحرم، ليس شجرة ولا مكان صلى فيه النبي. فتعجبت يعني عمود في الحرم والآن يتبرك به. وطبعا الناس يأتون بالطيب ويضعون على العمود، يأتي الذي يمسح فيجد الطيب فيظن أن هذا بركة، يعني أن العمود هو الذي يصدر هذه الرائحة من نفسه. فالحقيقة يعني غضبت غضبا شديدا لهذا سبحان الله، وأتيت بالإخوة اللي هم أهل الحسبة هناك، كيف هذا، كيف يترك هذا؟ خف يا أخي هنا، يا أخي دعك من الحرم كله الزحام وغير ذلك، لماذا يبقى هذا هنا عمود يتبرك به الناس يتمسحون به؟ إلا وهذا من زمان أصلا، من زمن شديد. ودخلت على رئيس يعني الحرم لكن كان عنده اجتماع، فقالوا هذا أصلا كل هذه الأعمدة سوف تزال في التوسعة هذه أصلا، كل هذا توسع، فبعد 6 أشهر سيزول هذا العمود وما حوله. هذا الآن وفي الحرم، ما بالك لو صنعت أنت لهم مدينة، ماذا سيفعل الناس؟ هذا عمود حرم، ما بالك لو هذه ثياب النبي، طعام النبي، حربة النبي، سيف النبي، كل هذا سوف يكون موجودا. فهذا الحقيقة باب من أبواب الشر. حسبك أن النبي لم يحي ذلك في الأمة ولا الصحابة ولا التابعون، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فهذا كلام الحقيقة، كلام في غاية العجب أن يحصل هنا وفي هذه الأعصار وفي هذا الزمان. إنما نحيي في الناس آثار النبي صلى الله عليه وسلم، الآثار القولية، نحيي في الناس هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وتحيا الأمة مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا مع جبل ولا مع حجر ولا مع شجر ولا مع أعمدة ولا مع تربة ولا مع ثياب ولا مع كذا. وبعد عسى أن ينتفع الناس بذلك، يقولون هذا لغير المسلمين، هذا لغير المسلمين. نقول لغير المسلمين قدموا السنة، قدموا السنة لغير المسلمين، قدموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن يرى غير المسلمين المسلمين ممتثلين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد من غير المسلمين أن يروا هذا والسواك في يده، وأن يروا هذا وقد قصر ثيابه، نرى هذا وقد أطلق لحيته، أن يرى تلك المرأة وقد تجلببت وسطرت وجهها وبدنها، نرى المسلمين وهم يصلون، نرى المسلمين وهم يحجون. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أصحابه بثمامة وكان مشركا ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في عمود من أعمدة المسجد. لماذا ربطه النبي في عمود من أعمدة المسجد؟ ماذا أراه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليرى ثمامة الصحابة وهم يصلون، فهذا أعمق منظر يمكن أن يكون سببا في إسلام ثمامة. وبالفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام كل يوم، وثمامة يرفض ويأبى، حتى أطلق النبي صراحة بعد ثلاث، فذهب ثمامة ولم يغب طويلا حتى عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونطق الشهادتين بين يديه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنري الغرب والشرق ونري أهل الكفر ونري غير المسلمين هذه اللوحات الجميلة من التطبيق العملي لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو اقتصر المشروع هذا على جمع هذه الموسوعة والتذكير بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة لكان خيرا عظيما. أما أن يتحول إلى واقع عملي ونقول هذه مكة على عهد رسول الله، هذه المدينة، ويأتي الواحد دار الأرقم أو الأرقم يجلس بجوارها فيجد حنينا فلعله تطول يده، وأنتوا تعلمون أن الشيطان تعمل أي وسيلة من هذه الوسائل. يعني أنا أرى أن هذا يفرح الشيطان كثيرا، لأنه قصر عليه، جمع له أبواب التبرك في مدينة، أبواب التبرك في مدينة، وهم عازمون أن يجعلوها خارج الحرم، يعني خارج منطقة الحرم، حتى يزورها غير المسلمين، حتى يزورها غير المسلمين تكون خارج الحرم. ناهيك عن اسم المشروع نفسه، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. ولهذا القائم على المشروع لما دخل معه البعض، وأنا يعني أرى هذا، أول ما دخل المبنى قالوا السلام عليك أيها، أيوة نعم السلام عليك أيها النبي، فالمشروع هكذا. طيب هل يقال إذا دخل واحد مكانا السلام عليك أيها النبي؟ فقلت تلك بداية القصيدة، سوف يدخل هنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول هو يدخل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الإشارة مع الحركة مع كل عضو من أعضاء العين وما تعلق بها من السنة كلها، الأذن وما تعلق به من السنة، ذكرت الأذن فيذكر كل ما تعلق به، العين فيذكر كل ما تعلق به، الأصبع فيذكر كل ما تعلق به، السبابة فيذكر كل ما تعلق به. فهل ورد في هذا المشروع الضخم الذي يقول بلغ أكثر من 500 مجلد، هل ورد أن الواحد إذا دخل هذا المكان يقول السلام عليك أيها النبي؟ تلك مصيبة، هذه من أولها. ثم ما نقول السلام عليك أيها النبي؟ هل السلام عليك أيها النبي هذا ونحن في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ونحن قائمون على قبره، إذا كنا واقفين عند قبره فنقول السلام عليك أيها النبي. ثم نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، وإذا لم نكن عند قبره فنقول اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا نقول ندعو، لكن ما نقول السلام عليك أيها النبي وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا وبين أعيننا. فهذا الحقيقة مشروع، وإن بدا في ظاهره أنه يقرب السنة وأنه يجعل السنة بين عينيك كأنما تعايش العصر الأول لدى النبي وأصحابه، إلا أنه من أخطر ما يكون. وإلا فسروا لنا لما قطعوا مر الشجرة ولم يحيها، ولما لم يعد النبي إلى غار حراء ولا إلى غار ثور ولا إلى دار الأرقم من أبي الأرقم ولا إلى مسكن خديجة ولا إلى مهبط الوحي ولا إلى، ولماذا لم يحيي ذلك الصحابة بعد ذلك، ولماذا لم يحيي أتبعونا هذا الأمر بعد ذلك؟ هذا أمر له خطورته ولسنا في حاجة إلى هذا، فالمسلمون تتشوف نفوسهم أصلا إلى مثل هذه الأشياء التي قد تكون سببا في أن يأتي الجهال بطوام في ذلك. ولهذا فإن الصحابة ما حصل منهم شيء من هذا أبدا، ولا التابعون، ولا تبركوا بشيء من أثر عمر ولا شيء من أثر أبي بكر رضي الله عنه ولا غير هذا أبدا، حسموا تلك المادة والحمد لله حتى بقي الإسلام غضا طريا. طيب نكتفي بهذا القدر.